أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
المصطفى والمرسلون أولو الوفا ترياقنا وشفاؤنا لين الفؤاد إذا جفا. الكون سبح كله لله جل جلاله. أسماؤه وصفاته فوق الخلائق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ورسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم أن نلقاك يا رب العالمين. وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي لقاء العقيدة. ويسعدنا كما يسعدكم أعرف ذلك أن يكون ضيفنا هو الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. مرحبا دكتور.
مرحبا، ربنا يبارك فيك. أهلا وسهلا بك.
لا يزال الكلام عن المضغة العظيمة التي بصلاحها يصلح الجسد كله وبفسادها يفسد الجسد كله. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن هي قضية القلب، لكن القلب الذي نتكلم عنه من الجانب الآخر، ليس هي العضلة التي تضخ الدماء، إنما هو قلب الإيمان وما يدور فيه من حديث نفس، من إلهام بالخير أو إلهام بالشر، والنفوس وأنواعها وما إلى ذلك. نبدأ موضوعا، ربما ترد اتصالات حوله في عبر الأسماء الحسنى التي هي قضية القضايا بالنسبة للدكتور محمود، لكن لا بأس، كل ما يتعلق بالعقيدة والوسوسة وحديث النفس وأنواع النفوس، هذا موضوع حلقتنا وبرنامجنا. وكل ما يتعلق بقضايا العقيدة والإيمان ننتظر من حضراتكم التواصل حوله في هذا اللقاء المبارك. أرحب بك مرة ثانية دكتور.
أهلا وسهلا شيخ مصطفى، الله يكرمك.
قصة الأنفس والنفوس واللوامة والمطمئنة وما إلى ذلك، الفلاسفة لهم كلام فيها والفرق الكلامية، حقيقة القصة وما وصلنا إليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هي القضية ما يتعلق بالنفس وما يتعلق بحديث النفس أو ما يتعلق بأنواع القلوب نفسها اللي ربنا ذكرها، سواء قلب سليم أو قلب ميت أو قلب يعني مريض. ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا الجانب الآخر من خلال الحديث عن خبر القرآن عما يحدث في الجانب الآخر من القلب أو الجانب الآخر من الإنسان أو الجانب الآخر من النفس. لكن هذه أركان أساسية لا نستطيع أن احنا نجادل فيها أو ننكرها. فقلب الإنسان ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه محل لحديث النفس، الخواطر التي تلقى في القلب زي ما اتكلمنا، فيه النازعان، نازع خير ونازع شر، أيضا فيه الهاتفان، وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله بالتفصيل، وأيضا فيه منطقة، وهذه المنطقة اللي هي منطقة حديث النفس ما عليهاش حساب زي ما وضحنا على الصورة، نازع الخير في مقابل نازع الشر، وهاتف الخير في مقابل هاتف الشر. وجعل الله عز وجل عقلا في قلب الإنسان يميز به بين هذه الخواطر، بين ما ينفع وما يضر، بين يعني اتجاه الخير واتجاه الشر. أيضا فيه منطقة أخرى أو محل آخر موجود في قلب الإنسان يتمثل في منطقة الكسب والمسؤولية، وهي منطقة الإرادة وأعمال القلوب اللي احنا برضو يعني هيجي الكلام عنها إن شاء الله بالتفصيل، من خلال أعمال معينة يتحمل الإنسان المسؤولية في اختياراته، وده موجودة من يوم ما ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان إلى أن يموت. والله عز وجل يقلب قلب عبده في هذه المنطقة، المنطقة حديث النفس، والإنسان بالخيار يختار خيرا أو يختار شرا. ففي علاقة مباشرة بين منطقة حديث النفس ومنطقة الكسب. منطقة الكسب بيتحكم فيها الإنسان بإرادته، فيختار ما ينفع من الخواطر يسير خلفه أو يدفعها بالاستغفار والاستعاذة.
لكن كل هذا في القلب.
في القلب نعم. نعم في قلب الإنسان يدور في... احنا مش عارفين الكيفية، يعني بعض اخواننا ربما يتصور ان الشكل اللي احنا بنعرضه ان القلب منقسم الى منطقة حديث نفس ومنطقة كسب، ومنطقة حديث النفس فيها النازعان والهاتفان وايضا العقل، منطقة الكسب فيها اعمال القلوب بالارادة والاخلاص والمحبة والخوف والرجاء وهذه الاشياء اللي بتحاسب عليها الانسان اصلا عندما تتلبس الارادة بالعمل. يعني هذه وصفها رب العزة والجلال ان دي موجود، لكن الشكل ايه والكيفية ايه هذا تعريفه الملائكة. أما نحن كبشر فنؤمن بما أخبر، وهذا نشعر به من أنفسنا. ولذلك أنت هتلاقي أغلب المتصلين أحسوا بالقضية، أحسوا أن أنت بتخاطب فعلا حاجة موجودة جواهم.
كلنا نتعرض للوساوس
والزين عليها، بل في أمور وأشياء سوف تنكشف لنا إن شاء الله عز وجل لما نستكمل الأركان المتعلقة بقضية القلب من الجانب الآخر. في أشياء كثيرة زي تفسير النسيان اللي بيحصل للإنسان، وكلام عن الوسواس القهري. الوسواس القهري ده من النفس أمارة بالسوء. يعني الحديث عن وسواس قهري بيتكلموا عنه، احنا نقول ما فيش حاجة اسمها وسواس قهري اصلا، وانما في حاجة ممكن نقول ان الانسان يستجيب للوساوس ولا يفكر بعقله، العقل ما بيشتغلش معطله خالص. فتعطيله للعقل ادى به الى ضرب اما من الجنون الذي لا يحاسب عليه، اللي هو رفع القلم عن ثلاثة فقال عن المجنون حتى افيق، او ان الشخص يبقى عاقل فيختار طريقا غير طريق الله. فوصف التعقل او وصف العقل اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاه منحة عطله، كما قال لو كنا نسمع، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. فلهم عقول يعقلون ولكنهم لا يعقلون ما ينفعهم، فاستجابوا لاهوائهم او الى شياطينهم فادى بهم الى جهنم والعياذ بالله. ومن هنا تنوعت الانفس. فاحنا اتكلمنا عن النفس المطمئنة، وصفناها ان النازعان متجاذبان في قلب الانسان، نازع خير ونازع شر. النازع الخير يقلبه الحق سبحانه وتعالى من فوق عرشه، ونازع الشر مركون اذا تركه الى هوى نفسه بحيث يوسوس له.
وده موجود معانا على البلازما.
اي نعم. النازعان متجاذبان في قلب الانسان، وكان يعني الرسول عليه السلام يعني ما اكثر دعاءه يقول، كان من اكثر دعائه مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وفي حديث ام سلمة برضو الرسول عليه السلام بيقول لام سلمة انه ليس ادمي الا وقلبه بين اصبعين من اصابع الله، فمن شاء اقام ومن شاء ازاغ. فكلمة اشاء اقام وشاء ازاغ على حسب ما يلقي في قلب عبده من خواطر بتوفيقه لمن شاء من عباده، او يتركه الى نفسه يتعلق بدنيته. ولذلك هنا المسألة هنا ما عليهاش حساب، يعني مسألة ان كل ما يلقى في القلب من خاطر ده ما عليهاش حساب، إن الله تجاوز عن أمتي.
هذا هو الحديث الذي أريد أن أعرفه معناه، إن الله تجاوز عن أمتي
ما حدثت به أنفسها، ما لم يتكلموا أو يعملوا. فكلمة ما لم يتكلموا يعني ما لم يظهر الكلام النفسي اللي جوه على اللسان، وما لم يعملوا عملا قلبيا أو عملا في الجوارح في البدن، لأن العمل عملا.
هي دي بقى عملا قلبيا. حديث من هم بحسنة فعملها، أو من هم بسيئة، يعني عايزين نزن هذا الكلام على
الهم.
هذا
هنا الهم هنا معناه وصول الخاطر الى الاراده، الاراده استجابت لهذا الخاطر، جاء خاطر ان يفعل الخير، فالاراده بدات تتلبس بالنيه على ان فعلا حينوي اذا قام من مجلسه سوف يذهب لزياره مريض، فمجرد يعني ان هو نوى بارادته هياخد الثواب على طول.
يعني النيه في عقيده اهل السنه والجماعه عمل.
عمل النية عمل، والإرادة عمل،
يبنى عليها العمل. إن أنا بعمله بالنية،
أنا لما أسمع مثلا وصف الحق سبحانه وتعالى فأتعلق به وأحبه أصبحت المحبة عمل يأخذ عليها حسنات على طول. فأعمال القلوب هتتضح لما ننتقل لمنطقة الكسب،
بدليل انتفاء الإرادة تحت الإكراه يتم التجاوز عنه إلا من أكره
وقلبه مطمئن بالإيمان. وامور كثيره جدا سوف تتضح، بس عندما تكتمل الصوره. صحيح هي قد تاخذ بعض الوقت، لكن اتصالات الناس كانت في المره اللي فاتت كثيره جدا وما عرفناش نتكلم في المساله بسبب
الامر. مش عايز حد يتصل؟
لا احنا يتصلوا اهلا وسهلا، بس احنا ايه يصبروا عليه، لان كثير من الاجابات اللي هم بيتصلوا او بيسالوا عنها يعني هي ستاتي. يعني الموضوع اذا اكتمل هو هيفهم الموضوع بشكل كويس ان شاء الله عز وجل. فمساله مثلا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انه لا يغان على قلبي واني لا استغفر الله في اليوم 100 مره. استغفار النبي صلى الله عليه وسلم يغنى على قلبي بسبب، يغشى عليه بسبب كثرة الخواطر اللي بتيجي من الهوى. فالرسول صلى الله عليه وسلم عشان يوقف هذا بيستغفر 100 مرة في اليوم. الاستغفار ده ملوش ذنب، الرسول ليس له ذنب، ولكن الاستغفار عشان يقي نفسه شر الهوى، الخواطر اللي بتيجي من الهوى.
اللي حضرتك سميته استغفار وقائي.
واستغفار وقائي
ليس من ذنب.
ليس من ذنب، ولكن عشان يحمي نفسه من هذه الخواطر اللي بتيجي من هوى النفس واللي تتعلق مشتهيات الدنيا اللي ذكرناها. نعم. زي الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسمى والأنعام والحرث. فهذه المشتهيات أو هذه الأشياء وأصناف المشتهيات الإنسان مع كثرة استغفاره يضبطها، لا تتحكم فيه، يبقى هو اللي بيتحكم في شهوته وليس الشهوة هي اللي تتحكم فيه. فهنا تنوعت الأنفس، فقلنا في النفس المطمئنة بتستجيب للخواطر. الخواطر نهي، الخواطر التي يلقيها الحق سبحانه وتعالى في قلب الإنسان أو يأمر الملك بأن يهتف بها. يعني هنا احنا قلنا في نزع خير ونزع شر، وهاتف خير اللي هو الملك، وهاتف شر، وهاتف شر اللي هو الشيطان. فالخاطر اللي حييجي من الملك هو بيستجيب له تلقائي، سواء فكر بعقله أو لم يفكر، وبدأ توفيق من رب العزة والجلال، زي ما صفها من القيم في المرة اللي فاتت، إن النفس إذا سكنت إلى الله واطمأنت بذكره وأنابت إليه واشتاقت إلى لقائه وأنست بقربه فهي مطمئنة. ربنا وصفها فقال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. لأن هو أي خاطر يجي في الخير على طول يسارع به ويستجيب له، لا يتوقف في إنه يقول لك لا أنا مش هعمل كده. يعني لو قال واحد قال له مثلا يا شيخ في مسجد احنا عايزين نشارك فيه، هو نفسه اللي انتوا عايزينه بدون ما يحسب حساب حتى في مساله حساباته الشخصيه. يعني يقول لك انا مساهم معاكم، انا معاكم في الخير. طب حساباته هو فكر فيها قبل كده؟ لا، هو لو فكر ممكن يقول لك والله انا معاك بقدر. ليه؟ لان العقل هنا حكم المساله علشان يحسب ايه الميزانيه بتاعته اللي ممكن يساعد بها وما يساعدش، انما هو انا معاك من غير ما يفكر. فهذا جاءه خاطر من الملك او من الله تبارك وتعالى فاستجاب للخير دون ان يفكر. فهنا هو في الحاله ديت نفس مطمئنه الى ربها سكنت
جاب الخير دون ان يفكر. ده كلام حقيقي ولا مجازي؟
لا،
عن سرعه الاقبال.
لا حقيقي، ماشي. حكايه مجاز هو الانسان ممكن
يعني احيانا. لسه اخ كريم كان معايا قبل الحلقه بيقول لي ان احيانا ينطق بالخير قبل ان يمر على عقله.
ده من توفيق الحق سبحانه وتعالى. ما هو ده النفس المطمئنه اللي هو فيه الشخص بيبقى الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره في الحديث القدسي ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل. يعني من كثرة استقامتي هو نفسه الرجل ده كله خير حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. فتفسير الحديث من خلال هذا إن ربنا يلقي خاطرا في قلبه يوفقه فيه إلى طاعة،
فبي يسمع وبي يبصر
على طول هو بيستجيب. فتلاقي إحنا رايحين فين النهاردة مثلا؟ رايحين في مكان حنزور مثلا يتيم، فأقول لك أنا اليتيم ده تبعي أنا حكفله. أقبلك إزاي؟ صحيح ممكن ساعتها يعني مش عامل حسابه كويس، لكن هو قال هذا من باب الخير وسأل الله عز وجل العون. هو صحيح مطلوب يفكر برضه، لكن سواء فكر أو لم يفكر هو هيمشي في طريق الخير. بخلاف برضه
هذه تدخل في قول الله تبارك وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان
وزينه في قلوبكم. فكيف يحبب الإيمان في القلب؟ من خلال كثرة الخواطر الداعية إلى المحبة في التزيين. يعني وزينه في
الخواطر الداعيه للمحبه،
لان المحبه
عامل العبد
على طول. يعني لما واحد بقى يعني تعرف لما مثلا امراه عايزه حاجه من جوزها ولا حاجه فتقعد تزين له القضيه وتقول له ده شكل ده هيضر ايه بتاع، وتقعد تكلمه كتير
تغريب.
لكن في النهايه هو بعد ما كانش موافق بسبب هذا التزيين اللي جه من زوجته، وخصوصا لما تكون هي يعني عزيزه على نفسه بيستجيب. فهي المساله هنا سبحان الله، يعني الانسان لما تزين له الاشياء بشكلها فربما تزين على غير حقيقتها، لكن إذا كانت من الله عز وجل فلا يزين له إلا كل خير.
نعم.
والتزيين بيبقى في موضعه وفي حقيقته، لأن مصلحته في أن يتبع مرضات الحق سبحانه وتعالى. ارجع إلى ربك راضية مرضية.
وإن كان المزين فضل دكتور يعني لا يكشف عن حقيقته إلا بالثواب المرجو فيه، على سبيل المثال الابتلاءات ظاهرها مر وشديد على الإنسان.
نعم.
لكن أحيانا ولا أحدهم كان يعني أحب للبلاء من أحدكم بالعطاء.
نعم، يعني هم كانوا يعلمون أن في كفارة وفي رفع للدرجات وفي خير كثير. يعني هو طبعا اللي بيعمل خير لازم هيواجه بعض الصعوبات.
نعم.
يعني اللي بيتمسك بالشرع زي مثلا بعض الأخت من الأخوات ملتزمة ويعني لبسة نقابها وحريص على دينها، لكن زوجها مش ملتزم فضغط عليها مثلا عشان تروح تحضر في حفلة موسيقية أو شيء من هذا القبيل، أخبرك إزاي؟ وهي رافضة ومش عايزة وبتقول له اتقي الله فيا، لكن هو سلوكه كده، أخبرك إزاي؟
عوائق الطريق يعني.
فيبدأ بقى يضيقها ويضيق عليها ويحاسبها عشان بسبب التزامها.
نعم.
فالتزامها خير والعوائق اللي جت ديت شر بالنسبة للمقابل، لكن صبرها عليه زيادة خير وزيادة نجاح الامتحان.
نعم.
وهو الابتلاء، فلو استجابت ممكن تتحمل يعني فيها يعني فشل في الابتلاء، فشل في الابتلاء يعني.
نعم.
ولذلك هنا تيجي في المقابل بقى، في مقابل النفس المطمئنة، النفس الأمارة بالسوء اللي هي محل حديثنا النهاردة. النفس الأمارة بالسوء ربنا سبحانه وتعالى ذكرها ووصف شأنها فقال وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. النفس الأمارة بالسوء،
طبعا هذا القول في سورة يوسف على لسان امرأة
على لسان امرأة العزيز. امرأة العزيز تقول وما أبرئ نفسي، لأن هي راودته عن نفسه واشتهت. فالشهوة جت منين؟ طالما قلنا شهوة يبقى مش من الشيطان.
وملاحظين هنا في الآيات ان ذكرت النفس في اكثر روادته عن نفسه. وما ابرئ نفسي، لأن قصة النفس.
اذا الخطر اللي جه لامرأة العزيز ما كانش بالشيطان لانه تعلق بالمشتهيات، فزي ما الرجل بيشتهي المرأة، المرأة برضو تشتهي الرجل.
نعم.
زي الناس حب الشهوات من النساء، فكما انها اقوى اعلى الشهوات واقوى الشهوات اللي ذكرناها اللي هي شهوة النساء، كذلك اقوى الشهوات بالنسبة للمرأة اشتهاء الرجال
اللي هي الميول الطبيعية حلالا او حراما.
حلال. فالاشتهاء ده موجود في قلب الانسان، ما الانسان ما يعرفش يدفع هذا الامر عن نفسه، فلابد ان يستخدمه في طاعة الله عز وجل. زي ما الرسول قال وفي بضع احدكم صدق، وقالوا اياتي احدنا شهوته ويكون له اجر، قال ارأيت ان وضعها في الحرام الا يكون عليه وزر. إذا النفس الأمارة بالسوء هنا، اللي أنا عايز أقول بس إيه، إن كلمة النفس مبعث الخاطر اللي راود، اللي جعل امرأة العزيز تراود يوسف عليه السلام، مش من الشيطان، لا جاي من هوى النفس، لأنه تعلق بالدنيا والشهوات كلها مبعثها الدنيا، هوى النفس في الإنسان. فهذا الخاطر امرأة العزيز اعترفت به وقالت أنا نفسي اللي النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فهي
بس أنا هنا عندي سؤال حقيقة مؤجل من الحلقة السابقة، ما الفرق أو كيف يعرف الإنسان الفرق بين وسوسة النفس أو تسويل النفس ووسوسة الشيطان؟
الشيطان بيأتي بشبهة لا يأتي بشهوة، لأن هو ما هوش مسؤول عن الشهوة.
نعم.
اللي مسؤول عن الشهوة هو النفس في الإنسان اللي هو نزع الشر فيه، لكن هو ممكن يزين الشهوة، يعني تيجي الشهوة باعثها من هوى النفس، فيقول هيحصل ايه لو احنا قفلنا الابواب زي ما كانت مرات عزيزي بتقول وغلقت الابواب وقالت هيت لك.
هذا من النفس،
هذا من هوى النفس. وبعدين ولقد همت به وهم بها، الهم هنا ممكن يكون خاطر، ممكن الشيطان يجي ساعتها يقول لي يوسف عليه السلام ايه اللي هيحصل ما الابواب مقفولة، اخبالك ازاي. فهنا ده خاطر ما يتحسبش عليه ولا اي حد يتحسب عليه. ولقد همت به وهم بها، فالهم هو من منطقة حديث النفس مش من منطقة الكاسب. لان لما عرض الامر على العقل والارادة قال معاذ الله انه ربي احسن مسواي، ابقى انا نبي واعمل كده؟ ما ينفعش. فهنا المسألة ان هو جاءت باعثها من الخاطر، لكن التزيين ممكن يبقى من الشيطان، لكن اصل الخطر نفسه مش جاي من الشيطان، هو جاي من هوى النفس في الانسان.
نعم. لان الدوافع موجودة.
واحنا هنعرف بقى لما نتكلم على الركن الثاني في منطقة حديث النفس اللي هو هاتف الخير وهاتف الشر، الشيطان والملك، وقصته ايه مع الانسان. لان الشيطان دلوقتي ايه اللي يخليه يتسلط بحيث ان كل واحد فينا ساعة ما يتولد الشيطان يبعت له واحد يلازمه ويبقى قرين له، وده ثابت بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ما منكم من احد الا وقد وكل به قرين من الجن وقرين من الملائكه، قالوا واياك يا رسول الله، قال واياي الا ان الله اعان عليه فاسلم فلا امرني الا بخير. فايه العله؟ فالشيطان صاحب رساله. يعني انت في المره اللي فاتت سالتني سؤال، بتقول لي الشيطان ممكن يروح ياخد فلوس من مكان؟ ممكن يروح ياخد فلوس من مكان. طب انت بتقول ما بروحش البنوك ليه؟ هو ليه ما بروحش البنوك؟ لان البنوك ماشيه تبعه تمام.
البنوك الربويه
كله ماشي تبعه تمام، فيروح البنك يعمل هناك. وربما
هذه المهمه
يا سامي.
هنا كلام ابن القيم على البيت
ما يقول في ايه؟ النفس الاماره بالسوء هي التي تامر صاحبها بما تهواه من شهوات، مش من شبهات، بقول من شهوات الغي واتباع الباطل، فهي مأوى كل سوء، وإن أطاعها قع قادته إلى كل قبيح. إذا هوى النفس طول ما هو خاطر ما فيش منه ضرر، المفروض تستغفر تقول استغفر الله. يعني واحد نظر إلى امرأة لا تحل له يقول استغفر الله، واحدة جاية تكلمه ولا تشغله ولا كده استغفر الله العظيم، هو لما استغفر الله هو هيوقف على طول حتى لو كانت من يعني وسواس الإنس، يعني مش بس وسواس جني أو وسواس هوى نفس أو حديث نفس، لا هو مجرد ما يقول استغفر الله بتلاقي الاستغفار نفسه مانع وحاجب عن ان الوقوع في ان يتمادى في المعصيه اللي هو الاستغفار الوقائي اللي اتكلمنا عنه.
نعم دكتور، في فيما يتعلق بوسوسه النفس يعني تبيينا، او انا شخصيا اقف دائما عند هذه الايه وارى من ورائها خطوره النفس الاماره بالسوء في قصه ابني ادم، فطوعت له نفسه
قتل
أخيه فقتله، يعني النفس تصل بالإنسان إلى أن يكون مجرما تحوله إلى أن يرتكب جريمة قتل،
لأن في هذه الحالة بتبقى كثرة الخواطر اللي بتيجي من هوى النفس في الإنسان بتعمي العقل ما تفكرش ساعتها فبيستجيب لهواه. يعني هو اللي حصل بين ابني آدم قيل إن السبب إن من ضمن الأسباب يعني هو كان تقاتل على قضية يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله المتقين. فهنا قضية ابني آدم كثير من المفسرين قالوا إن يعني كانت دي أخته قبيحة والتاني أخته جميلة وكانت السنة أن يعملوا خلف خلاف أو بدل يعني فلم يرضى لأنه برضو تعلقت بشيء من الدنيا، إنما الآية نصف في إن إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. فهنا لكن هوى النفس قد يعمي الإنسان ويقتل بسببه، يعني بسبب هوى النفس عايز ياخد أرض جاره، بسبب هوى النفس عايز ياخد ورث أبوه الورث اللي هو أبوه هيسيبه له فعايز يموت أبوه علشان ياخد المال، بيحصل كتير جدا من هذا القبيل.
والعجيب يا دكتور أن احنا نلاقي في من ارتكب جريمة سولت له نفسه بارتكاب أي جريمة بعد ما يتم القبض عليه وتنكشف يشعر بندم كأنه كان في غيبوبة. صحيح يعني يصل به الأمر
زي ما لي يا ويلتا أعدست أن أكون مثل هذا القرآن فواري
مثلا كنت فين يعني
سبحان الله. فهي طبعا الواحد لما يفهم الكلام ده يعني من أثر فهم العقيدة بهذا الشكل اللي احنا بنعرض دلوقتي أن الشخص لما يفهم هذه الأشياء الدقيقة يقدر يتعامل مع نفسه، يقدر يضبطها، يفكر قبل ما يقدم على أي خاطر ويستجيب له، يقعد مع نفسه يحاسب نفسه بميزان الشرع مقياس الخير والشر يقيسه ازاي عشان يقدر يميز. وهو ده اللي اراده ربنا سبحانه وتعالى لما انزل منهج من السماء وقال فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ولذلك ابن القيم بيقول يعني ان طاعه النفس ان اطاعها قادته الى كل قبيح وكل مكروه، وقد اخبر سبحانه انها اماره بالسوء ولم يكن امره، يعني مش امره بالسوء لا ده اماره يعني كثيره الامر بالسوء. وهو الانسان لما يكون قلبه متعلق بشيء من هوى النفس او ما شابه ذلك دايما يجيله على طول. يعني تخيل كده واحد تعلق بامرأته واراد ان يتزوجها فما حصلش نصيب، اتجوزت واحد تاني، لو هي ساكنه جنبه هوى النفس ما يبطلش ابدا. خواطر خواطر، المفروض ان هو يستغفر ربنا ويتقي الله عز وجل في نفسه ويحاول يعني يدعو الله عز وجل أن يصرف عنه هذه الخواطر. وهو لو تمسك بربه واستعان به ربنا سبحانه هو بيطلب العون من ربنا، فربنا يلقي في المقابل بقى في النزع الخير خواطر بالخير تصرفه ويعاملها كأنها أخت له، مش إنها بقى خلاص امرأة كان يطمع فيها خبالك إزاي. لكن هوى النفس ربما يظل بالإنسان إلى أن يقع في الفحشاء وأن يفعل أشياء من المنكر، وهذا هو أصل البلاء كله فيما يحدث
بين الناس. امرأة العزيز شهدت ليوسف الصديق عليه السلام ولقد راودته عن نفسه فاستعصم.
عصمة واستعصم، العصمة بتجيش إلا بعد استعصام. يعني هو يستعصم بالله، قال أول ما أتت المعاذ الله فرجع إلى ربه واستعصم به فعصمه الحق سبحانه وتعالى.
إذا الاستعاذة والتعوذ بالله سبحانه وتعالى واللجوء والاعتطاء
ما هي يعني كلها ماسكة ببعض، يعني التوحيد كله بيصب في قالب واحد. أن يرجع الإنسان إلى ربه بعد عبادته فيقول إياك نعبد وإياك نستعين، اللي هو أصل الدين كله اللي احنا بنقراه في كل صلاة فرضا علينا علشان أنت ترجع تفكر لكل حاجة، ترجع برضو إلى ما يقول الإنسان في صلاته في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين.
وأنت حضرتك بتقول لفظ أمارة، إن اللفظة بتؤكد على صيغة المبالغة التي ذكرها القرآن الكريم، إن النفس لأمارة مش آمرة، أمارة كثرة
يعني كثيرة ما تأمر.
هذا يلزم أن يكون هناك ما أكدته سابقا استغفار وقائي قبل أن تكون أمارة أو آمرة، وملازمة الاستغفار والوقاية، لأن الأمارة دي مش يعني تشتغل بالوسواس.
حتى العدد اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يوصله 100 مرة، لأن هو قال 100 مرة أو 70، لأن أمارة النفس يعني مهما تؤمر في اليوم كده تطلع لها كام؟ هتيجي برضو للسبعين للمية، يعني يجي 100 أمر 200 أمر في اليوم بالسوء. فهو لما يستغفر كمان هيستغفر 100 ل 200. فيبقى الرسول وضع العلاج حتى واحنا مش عارفين القضية، فما بالك بقى لما تعرف حكمة ربنا سبحانه وتعالى في الاستغفار. فالاستغفار ده يعني الإنسان في كل هوى نفس، سواء أحس به أو لم يشعر به في قلبه، على طول الاستغفار هيوقفه، وربنا سبحانه وتعالى يعطيه المقابل من نازع الخير على طول لما يلقي في قلبه خواطر الخير. نكمل في كلام ابن القيم، بيقول وعادتها ودأبها، اللي هو مسألة ان هو يعني اذا لم يستغفر ربه سبحانه وتعالى الا اذا رحمها وجعلها زكية، تأمر صاحبها بالخير، يعني هي لا تأمر صاحبها بالخير، وانما لو استعاذ بربه ولجأ اليه ربنا سبحانه وتعالى يرحمه، ويبقى دي من رحمة ربنا مش منها. يعني هو لما يرجع لربنا فيرحمه الحق سبحانه وتعالى، يبقى رحمة ربنا لمنعه انه طلب الاعتصام بالله، فلما استغفر ربه اوقف الهوى، في المقابل رحمه الحق سبحانه وتعالى بأن يدله على الخير أو يلقي في قلب الخواطر الداعية إلى الخير،
باعتبار أن النفس من حيث الأصل ملهمة للخير والشر، فألهمها فجورها وتقواها.
ولذلك ابن القيم بيقول في النص يا شيخ مصطفى على نفس الكلام أنت قلته، بيقول فإذا لم يلهمها رشدها بقيت على ظلمها وجهلها، فلم تكن أمارة إلا بموجب الجهل والظلم، فلولا فضل الله ورحمته على المؤمنين ما زكت منهم نفس واحدة أبدا. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى بها خيرا جعل فيها ما تزكو به وتصلح من الإرادات والتصورات. كلمة من الإرادات لا يعني فيها أن ربنا يخلق فيه الإرادة، لأن الإرادة موجودة فيه أصلا جاهز.
أنت عاملها باللون الأحمر
عشان بس إيه؟ لأن ديت محتاجة إعادة صياغة، مع أنك من كلام من القيم، لكن هو مش ربنا هيخلق في الإرادة، لأن الإرادة أصلا موجودة في منطقة الكسب، ولكن من تصور للمراد. يعني إيه رأيك لو أنت عملت كده وكده مش أحسن لك؟
يعني إيه محتاجة إعادة صياغة دكتور؟
يعني
تعدل على الإمام ابن القيم بإعادة حر.
أنا أقصد بقى إيه، يعني أنا ليه حطيتها بالأحمر؟ فبقول لك إن هو فإذا أراد الله سبحانه وتعالى بها خيرا جعل فيها ما تزكو به. فما تزكو به
اللي هي إشارة إلى قول الله في سورة النور ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد
ما زكى. فكلمة ما زكى، الزكاة معناه إن ربنا سبحانه وتعالى يبث في قلبه الخواطر الداعية، لأن ربنا ما بيكبرش واحد. لا ده هو من الابتلاء، هو يبث في قلبه خواطر الخير وتصورات الخير، ولو انت اردت كذا وفعلت كذا وكذا هيحصل كذا وكذا، انما هو يجبر عبد على الارادة، يبقى العبد هنا مسير ويتنافى مع الحكمة. فلذلك الارادة مستقلة، ربنا خلاها مستقلة في منطقة الكسب، في الكسب اختار انت وانت مسؤول عن افعالك، لكن هنا توفيق ربنا في انه يلقي خواطر لفلان ولا يلقي لفلان ويتركه لنفسه. فالرسول لا تكلني الى نفسي طرفة عين ابدا. فاذا استمسك بربه زين الله عز وجل الخير وحببه في قلبي، اي حبب من خلال الدواعي لو عملت كده ممكن يحصل كذا، انت هتخسر ايه، فلعل يكون فيه جنة عرضها السماوات والارض، انت ليه تسيبها، ليه تضيع نفسك عشان حاجة ما تستاهلش. الخواطر دي كلها بحيث ان يزين له الارادة، اي ارادة فعل الخير، مش ان هو يديله ارادة ويقول له لا في كل واحدة ارادة مستقلة. لا، ارادة مستقلة دي هي ارادة واحدة بس اتخلق الانسان بها يوم صار انسانا.
يمكن الامام ابن القيم يقصد التصورات والارادات.
ايوه التصورات
مترادفات، هي كلمه واحده،
لان بعض الناس يقول لك اهو ده ربنا بيخلق له في كل خاطر اراده. لا ده هيجرنا الى مذهب
هم علماء العقيده حساسين قوي كل لحظه،
مذهب الاشعريه في الكسب، وده احنا لابد ان نحترز منها. فعباره ممكن ما يفهمش ابن القيم فيها، فعشان كده يقول لك هي لو انها وتصلح من التصورات للمراد. تصورات للمراد، يبقى الكلام كده ما فيش فيه يعني. وإذا لم يرد بها ذلك تركها على حالها التي خلقت عليها من الجهل والظلم، اللي هو بالنسبة هوى النفس في الإنسان بقى، عايز يحصل كل الدنيا في قلبه، عايز يعني يستمتع بشهواته بالتفاخر والتكاثر اللي اتكلمنا عنه في اللعب واللهم، اللهو اللي هي علل الاشتهاء تبقى موجودة قدامه. وسبب الظلم إما جهل وإما حاجة، يعني السبب اللي بيوقع الإنسان في الجهل في الظلم اما يكون جاهل بالحق
او راغب يعني في شيء
او عنده حاجه وضروره. الضروره هي في الاصل ان هو محتاج للمشتهيات، محتاج لأشياء كده يعني، وهي في الأصل جاهلة والحاجة لازمة لها، فلذلك كان أمرها بالسوء لازما لها إن لم تداركها رحمة الله تبارك وتعالى وفضله.
إذن القضية في الأصل هي رحمة الله وفضله،
ولذلك الإنسان محتاج لربنا في كل لحظة.
يا سلام، اللي هو مفهوم الافتقار،
الافتقار يا
الافتقار إلى
الافتقار اختياري ان دايما يتمسك بالله عز وجل. والعبد اللي مفتقر افتقار اختياري الى ربه دائما تجد فيه التواضع وروح المحبه وروح الاسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم ما فيش اعلى ولا افضل منه ايمانا ولا عباده، وبالرغم من ذلك كان يقول لا تكلني الى نفسي طرفه عين ابدا. يعني كلام رائع جدا ذكره العلامه ابن القيم في غسل اللهفان. وربنا سبحانه وتعالى يعني خاطب داود وقال يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، عشان ينفي الظلم ينفي الجهل، يبقى يحكم بين الناس بالحق يبقى لازم يكون عارف الحق. ولا تتبع الهوى، لأن الهوى حاجة، فيقول إما الجهل وإما الإيه وإما الحاجة،
الهوى ضد الحق
حاجة، ولا فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب.
طيب اسمح لي بس فضل الدكتور أخذ اتصال الأخت أم علي من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله. فقد الاتصال، احنا معلش يمكن تأخرنا شوية، لكن يعني احنا في انتظار تواصل حضراتكم معنا. نعم، فهي رحمة الله سبحانه وتعالى وتزكيته للإنسان من قبله ومن بعد.
نعم. نأتي إلى ما يتعلق بالنفس اللوامة.
احنا كل ده كان كلام في النفس،
النفس الأمارة بالسوء.
كيف يعرف الإنسان، قبل أن ننتقل من النفس الأمارة إلى اللوامة، كيف يعرف الإنسان أن فيه ملامح من النفس الأمارة، عشان يبقى بنطبق الكلام ده على سلوكنا وعلى تصرفاتنا؟
لو أنه غلب عليه الهوى واستجاب لشهواته، لو استجاب لشهواته ومشتهياته بحيث عصى رب العزة والجلال، فيعرف النفس نفس أمارة بالسوء.
وإذا كان هذا التوفيق من رحمة الله، هذه التزكية والتطهر والإقبال على الخير من رحمة الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى قال إن رحمة الله قريب من المحسنين،
فلازم يعني يكون في درجة الإحسان.
نعم.
لو أن تعبد الله كأنك تراه. هو دايما الإنسان لما يكون بينفذ الأحكام الشرعية من الإسلام ويصدق بأخبار الله عز وجل ويؤمن بالله وملائكته وكتب رسل اليوم الآخر والقدر خير وشر الإيمان، دايما على طول يتطلع للإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. فالمحسن ربنا سبحانه وتعالى قريب منه، والقرب نهوت من فوق عرشه سبحانه وتعالى يقلب قلب عبده إلى طاعته ويوفقه إلى ما يحب ويرضى بسبب استقامته. لكن لما يزيغ عن الحق سبحانه وتعالى ويتبع مشتهياته وشهواته، قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم.
طيب دكتور، فلما أنا عايز أخذ طرف الكلام من هذه الآية الكريمة، فلما زاغوا، هذا الزيغ تصرفات
بعد عن الحق وبعد عن منهج
الشرع، الله قلوبها. النفس الأمارة بالسوء أحيانا تتكون أن يكون من دواعي يقظتها في القلب والعياذ بالله البيئة المحيطة، صحبة السوء، يعني المكان، الاختلاط بغير أصحاب الحق بأصحاب الهوى، هذا ينمي ويقوي النفس الأمارة بالسوء.
فوجب عليه، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالهجرة من ديار الكفر إلى دار الإيمان في المدينة المنورة.
يا سلام.
ودلوقتي كمان برضو لو واحد قاعد في وسط بيئة فاسدة يعتزلهم. يعتزلهم، أنت تقعد معهم ليه وهم بيجيبوا ست الناس؟ يعني أغلب النساء ولك إزاي لما يقعدوا مع بعض قعدة نميمة، ولك إزاي قعدة النميمة دي بتجر عليهم مشاكل كتيرة جدا جدا، منها شبهات ومنها شهوات.
نعم.
فتبص الواحدة مثلا لابسة ذهب وهي مش لابسة، فتروح تعاكن على جوزها، فلك ازاي انا عايزه زي ام فلانه وام فلانه وام فلانه. فده بسبب شهوه الهوى اللي داخل القلب. فهي لو استغفرت
ان مجالس خاليه من الذكر،
لكن لو كانت مثلا في جلسه بيقراوا فيها القران، فالخواطر اللي هتيجي طاعه، لان اول ما يقراوا ايه ولا حاجه يجي خاطر، طب والله ليه ما اروحش اصل رحمي، ليه ما اروحش اعمل كذا وكذا، ليه ما اعملش كذا، من امور الخير. فالبيئه نفسها هنا برضو من عوامل الابتلاء.
نعم، هذا ما اقول اردت ان اقوله، ان احنا عشان تقوى في انفسنا نوازع الخير لابد ان نتواجد في بيئات الطاعه ونختلط بالصالحين ونصحبهم وما الى ذلك.
نعم. وبيئه العلم، يعني كثير من الاخوه والاخوات بيبقى عندهم وقت، يعني اللي ما بيشتغلش بيبقى عنده وقت فراغ. والأخت مثلا اتأخرت في الزواج إلى حد ما ولا كده، يعني برضو عندها وقت فراغ خصوصا لما كنتش بتشتغل. فهي قاعدة بقى طبعا وسائل الإفساد كتير، وسائل الهوى والشهوة كتير، فالفضائيات مفتوحة بكل ما فيها مما يعلم الجميع من إشاعة الفحشاء وتقليد أشياء فيها غضب الحق سبحانه وتعالى. يبقى هي الأخت تعمل إيه أو الأخ يعمل إيه في مثل هذه الحالة؟ يشغل نفسه بطلب العلم، يتعلم العلم الشرعي، يتعلم الاعتقاد الصحيح، يدرس حيستفيد حتى على الأقل، ممكن ربنا يفتح له أسباب الخير ويكون سبب من الأسباب في إن هو يعني يجد أسباب الرزق وأسباب الطاعة.
نعم.
ويشغل نفسه بالشيء يحفظ عقله، إنما لو ترك نفسه ما اشتغلتش وتأخرت في الزواج يحصل ما يسمى بالوسواس، بس هم بسموه وسواس قهر، لكن هو الشيطان زي ما تقول وجدها فريسة تقع في هوى النفس، وهو نفسه كمان بشبهاته يعني يحولها إلى يعني شخصية لا تؤدي دورها في الحياة ولا تؤدي الرسالة التي من أجلها استخلف الإنسان في أرضه واستأمنه في ملكه.
نعم. إذا ننتقل من النفس الأمارة
إلى النفس اللوامة.
النفس اللوامة.
نعم. النفس اللوامة يتجاذبها النزعة، وده أغلب أنفس البشر يعني. لأن النفس الأمارة
القرآن أقسم بها في سورة القيامة.
لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، لأن هي موجودة ولا تحتاج إلى قسم، هي موجودة النفس اللوامة. فالنفس اللوامة بتتذبذب زي ما بيقول شيخ الإسلام ابن تيمية، النفس اللوامة هي التي تذنب وتتوب، عندها خير وعندها شر، مرة كده ومرة كده، لكن إذا فعلت الشر تابت وأنابت، فتسمى لوامة لأنها تلوم صاحبها على الذنوب، ولأنها تتلوم أي تتردد بين الخير والشر. أهل النفوس اللوامة هي التي تفعل الذنب ثم تلوم عليه وتتلون تارة كذا وتارة كذا، وتخلط عملا صالحا وآخر سيئا. ده وصف النفس اللوامة بسبب الخواطر الدواعي، مرة يستجيب ومرة يرجع، وهذا طبعا من شأن البشر يعني.
أنا لسه حالا المخرج هشام النجار اللي فيه رسالة وردت عبر الرسائل القصير الاسم في أخ بيقول إن أنا يعني أفعل الشر أو أرتكب بعض المنكرات وأستغفر، لكن لا أشعر بأن الاستغفار أو الاستعاذة تفعل شيئا معي، يعني لماذا؟
هذا يحتاج إلى أن يتعلم عقيدته، فهو عنده بعض الجهل بالاعتقاد، لأنه دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالشخص إذا قال أستغفر الله كثير من الناس يقول أستغفر الله ولا يشعرون بها، لأن هو أصلا ما جاش في ذهنه هذه الأشياء اللي احنا اتكلمنا عنها في مسألة هوى النفس كابتلاء، وإن الإنسان بيحاسب حساب دقيق جدا جدا، وإن كثير من الناس مثلا ممكن ماسك مسبح وقاعد طول النهار يقول أستغفر الله أستغفر الله، هو قاعد بيشرب دخان أو بيشرب حشيش، أخي بالك إزاي؟ فمثل هذا الشخص الاستغفار إن هو أصلا ما هوش فارغ من قلبه.
عند الدخان والحشيش ده في حاجات تانية ظهرت. يعني ربنا
إحنا بنتكلم على اللي شفناه، أما البانجو فربنا سبحانه وتعالى.
أنت عارف هو دكتور.
لا يعني هو طبعا والله يعني أحد الإخوة بيقول لي صحيح يعني الوقت فيه البيئة اللي هي بيسموها بيئة راقية ماديا، أو أحد الأخوات بتقول إن هذه مصيبة الآن منتشرة بين الشباب اللي معهم فلوس، وإدمان المخدرات بشكل عجيب جدا جدا، وحتى شوف إدمان المخدرات ده بيخلي الواحد يعني عقله يذهب، فالشيطان يبقى له سلطان عليه، أو يجيب الأشياء اللي تقوي الشهوة زي الأشياء اللي بيكلموا عنها الحبوب اللي طلع اليومين دول وبيبيعوها بالشيء الفلاني، أخي بالك إزاي؟ فيقول لك ده بس عشان يقوي يعني شهوته بحيث إن يعني يستمتع بحياته على حسب ما يظن، فما هي إلا استجابة للهوى وما هي الاستجابة للشبهة. والمفترض الإنسان يعيش بطبيعة الاعتدال ويبقى نظره للحياة ليس استمتاع، لأن الدنيا لم تخلق للجزاء ومسألة الاستمتاع، وإنما خلقت للابتلاء.
يعني ترك النفس للهوى ولصحبة السوء ولدواعي الشر عموما، هل يجعل النفس قابلة تماما للاستسلام للشيطان، فيصل الإنسان إلى ما حدثني به أحد الدعاء قبل الحلقة مباشرة إلى مسألة الاستحواذ، استحوذ عليهم الشيطان
صحيح
فأنساهم ذكر الله؟
فهو
الدرجات فيها إيه يعني؟
هو أصل الشيطان، إحنا لما نيجي نتكلم على هاتف الشر اللي هو الشيطان، الشيطان صاحب رسالة، هو نفسه هي صاحب رسالة شر، بس هو له هدف عايز يحققه. الهدف اللي بيسعى اليه الشيطان أن يثبت للحق
هدف وسبيل.
وسبيل
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الشيطان
في سبيل الطاغوت. فهنا بالنسبة للشيطان أصلا هو له غاية محددة نازل من أجلها. هو الغايته إيه؟ هي المسألة كلها في بداية أصل تسليط الشيطان على الإنسان بالوسواس بناء على طلب الشيطان. ربنا سبحانه وتعالى قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفور. على ان الشيطان كان يرغب, هو يعني كان بين الملائكه ويعامل معاملات الملائكه, ان ربنا يعني كيف يعطي هذا العالم بهذا الملك على هذه الارض الموجوده بين السماوات للانسان ويستخلفه فيه. فالكون كله مهيئ من اجل استخلاف الانسان في الارض, كل الكون, وحتى علميا اثبتوا الكلام ده.
نعم,
هنتكلم عنها ان شاء الله لما ياتي الحين. فهو لما يشوف هذا العالم كله ثم انا والملائكه اولى بهذه الرساله, فحصل الحقد, فأراد من ربي أن يعني بقوله أن هذا الإنسان لا يستحق هذه المنزلة كلها, فاتركني أوسوس له عشان أثبت لك أنه ما ينفعش. فهو عايز يستحوذ على بني آدم. فربنا سبحانه وتعالى يعني قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فمن أجل ذلك حصل ابتلاء الإنسان بالشيطان وابتلاء الشيطان بالإنسان. وده إن شاء الله عز وجل لها تفصيل سيأتي في حينه. لكن الاستحواذ في الأصل أن الشيطان له هدف, مش عايز يسيب ولا واحد من بني آدم. فاللي هو ماشي في الضلال خلاص ما يشغلش باله بيه. يعني وتقول لي ما بروحش البنوك الربويه ليه؟ لانها ربويه وشغاله ده معاه 100 100. اخي بالك ازاي؟ ليه الشيطان ما بروحش الغرب والشرق والناس دي؟ لانهم كلهم جنود واتباعه. اخي بالك ازاي؟
لا اقصد ان هذه المحطات الخطيره, النفس الاماره بالسوء وغيرها, ينبغي ان يعرفها المسلم معرفه جيده, لانها تؤدي به ان تركها الى ان يسلم قياده للشيطان
وأهوى النفس في الإنسان. أفرأيت من اتخذ إله هواه. ولذلك حتى يعني ابن القيم بيقول النفس قد تكون ترى أمارة وترى لوامة وترى مطمئنة في اليوم الواحد والساعة الواحدة.
سبحان الله.
يعني ممكن في لحظة واحدة تبقى أمارة وشوية تبقى لوامة وشوية تبقى مطمئنة. فعلى حسب استجابة الإنسان للمسألة هو اللي بتحدد في حكاية اللوامة والمطمئنة. يعني وكونها أمارة بالسوء وصف ذم لها, وكونها لوامة ينقسم إلى المدح والذم بحسب ما تلوم عليه.
يعني مسألة الجملة دي خطيرة جدا وعجيبة, وفيها قراءة وتأمل عجيب من الإمام ابن تيمية وتلميذه الإمام. النفس قد تكون أمارة طارة
ولوامة
طارة وطارة وطارة مطمئنة. عجيب أوي
في اليوم الواحد أو في الساعة الواحدة.
قال ده يفسر تغير الأحوال.
ولذلك أنا حتى لما اتكلموا في مسألة الحساب, حساب الملائكة, وإن شاء الله هنتكلم عنه بالتفصيل لما نيجي بعد منطقة الكسب. يعني لما ندرس الحكاية بقى نشوف الملائكة هتحاسب إزاي وهتحاسب كل إنسان إزاي. هي وهي بتحاسب ما بتحاسبش كده في الجملة, لا ده كل ثانية كل ذرة. ربنا قال فمن يعمل مثقال ذرة, فالذرة ديت خيرا يرى أو شرا يرى, فالذرة بتحط لها حسنة. فالوقت لما نقول مثلا ألف لام ميم, فرسول الله ما إني لا أقول ألف لام من حرف ولكن ألف حرف ولم حرف ومن حرف, فلما أقول ألف خد 10 حسنات, يبقى زمن الحسن الواحد كام؟ يبقى الملكة لازم حسبيته عشان تحط حسن. يبقى معنى ذلك أن كل صغيرة وكبيرة بتمر على الإنسان بيعملوا فيها حسابات مستقلة للثانية ديت أو الدقيقة ديت أو الساعة دي. هل يعفو عنه ربنا سبحانه وتعالى؟ هل كان معذور بجهله ومش عارف الحكم؟ هل كان عنده ده خاطر ولا إرادة؟ وهل كان عنده المحبة قد ايه والخوف قد ايه والعزم كان موجود مقداره قد ايه؟ وكل الكلام ده الملائكة بتكتبه بمنتهى الدقة, لان ربنا جعلهم فريقا متخصصا في حساب الانسان. وبعدين هل وصل الى اللسان الخاطر والارادة خلاص تنفذت في القول او تنفذت بالفعل؟ وكل ده نظام ماشيين عليه حساب في الملائكة.
هذا يدخل في مسألة الإحصاء الرباني في قول الله تبارك وتعالى أحصاه الله
ونسوه. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالواحد لما يقرأها بعد ما يعرف الكلام ده سبحان الله يقول لك يعني إن الإنسان مش ماشي بقى سبهلة ليه؟ ولا الحياة خلقت عبث؟ لا, الحياة مخلوقة بحكمة, وربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق, وهي الإنسان في هذا الكون من أجل رسالة يحملها, فإن قام بها فالحمد لله, وإن لم يقم فلا يلومن إلا نفسه.
نعم.
لكن ربنا سيحقق عدله على الإنسان وفي الإنسان وفضله.
نعم. سبحانه وتعالى. لكن إحنا ما زلنا مع محطات الأنفس وأنواعها بين النفس الأمارة والنفس اللوامة والنفس المطمئنة, والبقية تأتي بإذن الله تبارك وتعالى. إن الحلقة انتهت
و...
وأنا عارف هشام الدكتور بيفزع من هذه الكلمة.
لا أنا ما أقصدش أنا أقصد بس إيه إن كنا لسه عايزين كمان نتكلم عن بداية الركن الثاني في منطقة حديث النفس اللي هو وجود الهاتفين الملك والشيطان.
دي مسألة مهمة جدا وكل الكلام مهم وطبعا يتعلق بكل فرد الذي كلنا سنحاسب بين يدي ربنا سبحانه وتعالى.
نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا.
العفو والعافية.
يعني
لكن سؤال أخير ورد برضو عبر الرسالة القصيرة. المسلمين بيسألوا عن كتب للعقيدة كتب الدكتور أو ما تنصح به المبتدئ في عجالة سريعة.
والله يعني دي مشكلة أرقتنا أكثر من حوالي 10 سنوات عشان نحل هذه المعضلة. والحمد لله وفقنا وجايز كثير من المشاهدين ما يعرفوش هذه المسائل الدورات العلمية اللي احنا عملناها. ان اللي عايز يعرف العقيدة كل المطلوب منه ان هو يدرس الدورات العلمية اللي احنا عملناها.
مش مجرد كتاب يقرأ في البيت وخلاص.
لا ده هو
العقيدة لا تدرس هكذا.
لا تدرس هكذا. العقيدة ان احنا سجلناها بالصوت والصورة على يعني 30 محاضرة في كل دورة. اللي هيسمع 30 محاضرة ويفرغهم كتابة ان شاء الله هيبقى استاذ في العقيدة. وهذا باذن الله تعالى يعني
الكلام ده
انا لا استاذ في العقيده انا بتكلم كلام انا عارف نقول فيه ايه.
ربنا يبارك.
فهي 30 محاضره حتى الان سجلت 90 محاضره. 90 محاضره المحاضره ساعتين. واللي درس الكلام ده احنا فيه بنتابع اكتر من 500 طالب ونستطيع ان احنا نتابعهم. فهو بس هيدخل على موقعنا في العقيده دار العقيده المصريه وهيدخل يشوف بتاع ينزلها المحاضرات وهي مفتوحه للعالم كله. احنا يعني الامور مجانيه فيها. هو يسمع ويتابع ولو في حاجه عدت عليه يتصل بنا واهلا وسهلا به. واحنا متطوعين على ان احنا نعلم الناس العقيده.
ربنا يبارك فيك.
فاحنا حطينا هذه القضيه للموضوع ده.
اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في علمك وعمرك وصحتك وعافيتك. والحقيقه الكلام مع الدكتور طبعا كما تعودنا دائما يعني شديد الامتاع ويفتح بابا كلما فتحنا بابا فتح باب آخر. نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتي وحسناتكم أجمعين يا رب العالمين. في نهاية الحلقة أشكر باسمكم لفضيلة العلامة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. جزاك الله خيرا دكتور.
جزاك الله
بارك الله فيك. وشكرا لحضراتكم تواصلكم وهذه المتابعة. ومعد الحلقة أحمد الصعيدي شكرا له. ومخرجنا هشام النجار. وهذه تحياتي. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.